بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور، قال: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال: أخبرنا يحيى ابن سعيد الأنصاري عبيد الله ابن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يتعلق بحكم النذر في معصية، يعني إذا كان الإنسان قد نذر نذرا فيه معصية لله تبارك وتعالى فماذا يجب عليه؟ تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وتقدم معنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نذر المعصية: وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث يؤيد ما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة، وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء، أن كفارة النذر في المعصية كفارة اليمين، يعني كأنها كفارة اليمين التي يحنث الإنسان فيها، لأنه لا يجوز أن يوفي الإنسان بنذر المعصية. إذا نذر معصية لله فلا يجوز له أن يوفي بها، فكأنه حنث فيه في يمينه، فعليه الكفارة. هذه المرأة الصحابية نذرت أن تحج ماشية وألا تركب، يعني أن تمشي في حجتها على رجليها وألا تركب، ونذرت ذلك بإلزام نفسها بهذا الأمر، ونذرت أيضا ألا تختمر، يعني ألا تضع خمارا يغطي رأسها في حجتها هذه. فجمعت في هذه الحجة التي هي عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأمور التي يتقرب بها إليه من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عبادة عظيمة وأجرها عظيم وفضلها عظيم، ولكن هذه المرأة جمعت إلى هذا الفضل أمورا أخرى لا علاقة لها بجوهر العبادة. نذرت أن تحج ماشية وألا تركب، يعني ألزمت نفسها ألا تركب في هذه الحجة. والإنسان يمكن له أن يحج ماشيا إذا كان مستطيعا لذلك، لكن قد يعرض له أمر من التعب من المرض يحتاج في معه إلى أن يركب، فإذا ألزم نفسه بعدم الركوب أدخل المشقة على نفسه، لأن المشقة النذر هو إلزام المكلف نفسه بفعل أمر. فإذا عزم على نفسه ألا يركب أدخل على نفسه المشقة في مثل هذه الأحوال التي يحتاج فيها إلى الركوب، وهذا أمر ليس له علاقة بجوهر العبادة. العبادة ليست هي في المشي أو في الركوب. والنبي عليه الصلاة والسلام ركب في الحج، ركب من مكة إلى المدينة، وركب في المشاعر، بل طاف النبي عليه الصلاة والسلام ورمى الجمرة وهو راكب على ناقته. فهذا الأمر ليس له علاقة بجوهر العبادة التي هي الحج، لكن الأمر الآخر الذي نذرته هو ألا تختمر، يعني ألا تغطي رأسها بالخمار، وهذا فيه معصية لله تبارك وتعالى، فيه معصية أنها كشفت رأسها ولم تغطه، لم تعمل بقول النبي بقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذا معصية ألا تضع خمارا على رأسها، وهي كانت تظن أن هذا من باب التقرب لله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل الالتزام بهذين الأمرين، الأمر الأول وهو ألا تركب، قال التركب ولتمشي، إن استطاعت المشي فلتمشي، وإن عجزت عن المشي فلتركب، هذا أمر لا حرج فيه. لكن الأمر الثاني لما كان معصية لله وهو أن تحج وألا تضع على بدون أن تضع على رأسها الخمار الذي يسترها، فهذا معصية لله تبارك وتعالى فلا يجوز الوفاء به. قال ولتصم ثلاثة أيام، يعني مثل كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين أن تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينها هذه التي حلفتها ولم تتمكن من العمل بها. لماذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تصوم ثلاثة أيام ولم يبين لها ما ورد في كفارة اليمين؟ كفارة اليمين فيها تخيير، يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنها لا تستطيع الإطعام ولا كسوة المساكين ولا تستطيع الاعتاق، فنقلها إلى الأمر الآخر الذي يجب على من لم يجد الأنواع الثلاثة الأولى وهو الصيام، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهذا دليل على أن من نذر نذرا لم يستطع أن يوفي به أن عليه كفارة مثل كفارة اليمين.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركب.
نعم، هذه الرواية ليس فيها ذكر وألا تختمر، وهي ليست معارضة للرواية الأولى، لأن الراوية للرواية الثانية ربما لم يسمع من عقبة هذا الأمر أو أنه نسي، لكن هذا لا يعارض ما ورد في الحديث الأول أنها نذرت أمرين: ألا تركب وألا تختمر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا.
هذا الركوب، النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالركوب لأنها هنا علقت موضوع عدم الركوب والنذر هذا بفعل يتعلق بالعبادة. المشي هذا والركوب فعل يتعلق بالعبادة، ولا يمكن أن تتأدى العبادة بدون وجود هذا الأمر، وهو ليس من الأمور المحرمة، هو أمر يتعلق بالعبادة، أوجبته على نفسها فوجب عليها. فلما أخلت به النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تهدي هديا، لأن الإنسان إذا دخل في عبادة الحج عليه واجبات، إذا أخل بواجب منها من ترك واجبا كان عليه الهدي، فهي تركت واجبا أوجبته على نفسها في أن لا تركب، لكن لما احتاجت إليه كأنها نقضت هذا الواجب، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهدي هديا.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب. قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام ولم يذكر الهدي وقال فيه مر أختك فلتركب. قال أبو داود رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها.
هذه الروايات كلها تدل على أن الإنسان يجب أن يتحقق بمعنى العبادة وأن يفهم ما هو الشيء الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى والشيء الذي لا يتقرب به إلى الله. ومن الأشياء التي لا بد أن يلحظها كل إنسان مسلم أن الله رفع المشقة والحرج عن عباده المؤمنين في أداء عباداتهم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالإنسان عندما يدخل في بعض الأمور التي يتقصد فيها المشقة يرغب بذلك في الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، هذا مخالف لهدي الشريعة. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه، قيل له هذا أبو إسرائيل، وهي كنية لهذا الرجل وهو قرشي ولا يوجد رجل من قريش يكنى بهذا غيره، فسأل ما شأنه لماذا هو واقف في الشمس. قالوا إن هذا أبو إسرائيل نذر ألا يركب وألا يجلس وألا يستظل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه فليركب وليجلس وليستظل. وهذا الحديث في هذا المعنى، إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، ما يفعل الله بشقاء أحدكم. هذه أمور ليست من العبادة، كون الإنسان يحج ماشيا أو يظل واقفا أو لا يركب، أو المرأة ألا تضع على رأسها خمارا، أو أن الإنسان لا يشرب ماء، أو أنه لا يأكل طعاما، هذه فيها ليست من العبادة، مع أنه قد تكون فيها مخالفة لهدي الشرع. والله سبحانه وتعالى قد يسر علينا في ديننا من باب تحبيبنا في التزامه وأداء شعائره، حتى لا يقول الإنسان إن هذا الأمر فيه مشقة لا يستطيع أداءها. وهذا أمر ملحوظ في كل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس، وهي أعظم فرائض الله تبارك وتعالى بعد الشهادتين بعد الإيمان، أعظم الفرائض الصلاة، والصلوات هي خمس. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام مواقيتها وأعداد ركعاتها وكيفية أدائها، وهي موزعة على ساعات اليوم والليل. لكن هذه الصلاة لو نظر الإنسان فيها لوجد أنها سهلة ميسرة لمن يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، ليس فيها مشقة تثقل الإنسان المصلي، وليس فيها استغراق لوقت طويل يحول بين الإنسان وبين مصالحه. كم يستغرق وقت أداء الصلاة؟ شيء يسير من أوقات الإنسان. لو جمعت الصلوات كلها لما وجدتها تستغرق من وقتك إلا نزرا يسيرا. ولذلك هذا معنى هذه الصلاة. الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين القادرين في أموالهم مواساة لفقرائهم لإخوانهم المحتاجين، خذ من أموالهم صدقة، أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن، أخبره أن يعلم الناس هنالك أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم أو صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهي مظهر من مظاهر شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته، على نعمة الغنى. كان الإنسان مالكا لنقود، أو كان الإنسان مالكا لماشية، أو كان الإنسان مالكا لزروع وثمار، هذه شيء يسير لا يكاد يذكر، لكنها قيام بشكر الله أولا، ثم بعد ذلك هي قيام بحق الأخوة بين المسلمين، والتراحم والتواد والتناصر والتعاون بينهم. الآن العالم مشغول بقضية يقولون المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية يعني مسؤولية الإنسان الغني أو الشركة أو المؤسسة عن القيام بأعمال اجتماعية نافعة للمجتمع تؤخذ من أرباحها، لكنها لا تتساوى مع الزكاة، لأن الإنسان الذي يقوم بهذه المسؤولية الاجتماعية كما يقولون هذا عمل طيب وعمل بر ولا بأس به، هو من الأمور الحسنة، ولو أمر به ولي الأمر هذا داخل فيما يسمى بالسياسة الشرعية، لكنه يؤديه الإنسان باعتبار أنه هذا من الأمور المفروضة عليه المطلوبة منه. لكن الزكاة عبادة، الإنسان يؤديها نفعا لإخوانه وطلبا لمرضات ربه سبحانه وتعالى وحفظا لماله. المال الذي يزكى يحفظه الله سبحانه وتعالى، والمال الذي يزكى يطهر الله سبحانه وتعالى بهذه الزكاة نفسه ويطهر ماله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك الحج أيضا، الإنسان عندما يحج هذه العبادة ليس فيها مشقة كبيرة. نعم، ارتحال الإنسان وانتقاله من بلده إلى هذه الديار المقدسة لأداء الشعيرة لا شك فيه نوع مشقة، لكنها ليست مشقة مقعدة بمعنى أنها تذهب قوة الإنسان ولا تتلف ماله، لا، هي يعني مشقة محتملة، وأي عمل يقوم به الإنسان يخالف هواه فيه مشقة. مخالفة الهوى، يعني إذا قمت أنت لصلاة الفجر من نومك والنوم لذيذ والفراش وثير والجو مثلا في شدة البرد دافئ، هذا يعني الشيء يحبه النفس، فإذا خالفت النفس في هذا وقمت للصلاة هذا فيه مشقة. من هذه الناحية أنك تخالف الهوى وتغالب نفسك، هذه ليست معتبرة هذه المشقة من ضمن المشاق التي تخفف عن الإنسان، ولا أن تؤجل ولا أن تؤخر ولا أن تعطل أداء فريضة الله سبحانه وتعالى. فالحج أمر ميسر وأجره كثير وكبير عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الصيام مطهرة، مطهر للنفس، مزكي لها، وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا الإنسان لا يتضرر من هذا الصيام، بل يستفيد منه صحيا ويستفيد منه الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. كل عادم ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا الأجر العظيم. لكن الصوم لا يتلف قوى الإنسان ولا يعطله عن عمله ولا يذهب قوته ولا يتلف ماله، فيه أجر عظيم وعمل يسير. لو كان الإنسان مريضا أو كان الإنسان عاجزا أو كان الإنسان مسافرا يخفف عنه في الصوم، خفف عنه في الصوم عدة من أيام أخرى. لكن الإنسان القادر لا يتضرر من الصوم بحال من الأحوال، لأن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا تكليف ألزمنا الله سبحانه وتعالى به ورفع عنا فيه الحرج والمشقة. فكل العبادات هذه فيها مشقة، لكنها مشقة محتملة، هي مغالبة للنفس ومخالفة للهوى، واحتمال لبعض ما قد يصاحب العبادة من المشي والمشقة والقيام والقعود وتحمل البرد والأجواء والكذا، ربما يحصل هذا، ولكنها مشقة محتملة. أما أن يدخل الإنسان على نفسه المشقة قصداً، يعني أن يتقصد إلى المشقة ظاناً أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الأمر وأنه يأجره عليه، هذا مخالفة تامة لهذه الشرع. إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، إن الله ما يفعل الله بمشقة أحدكم، يعني هذه أمور الله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن عملهم، لكن هذا العمل ماذا فيه؟ يعني ماذا يعود على الله سبحانه وتعالى وهو غير محتاج إلى أحد من مثل هذه الأعمال؟ فالناس يجب أن يفقهوا معنى العبادة، أن العبادة قرب لله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى خضوع، تحتاج إلى خشوع، وتحتاج إلى ترسم هدي الشرع في أداء العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول في الحج وأداء هذه المشاعر يقول لتأخذوا عني مناسككم، يعني لتقتدوا بفعلي فيها. أما أن الإنسان هو من نفسه يرتكب هذه المشاق ظانا أنها تقرب من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من الخطأ. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده المؤمنين أن وقعت هذه الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليبينها للناس، بيّن للناس أن هذا ليس من العبادة وأن هذا الأمر ليس مما يحبه الله، عليهم أن يلتزموا بهدي الشرع في أداء شعائرهم.
قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه.
نعم، هذا يؤكد ما تقدم ولعل السبب في أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أخته أخبرته أنها لا تطيق المشي، هي نذرت ألزمت نفسها لكنها تبينت بعد ذلك أنها لا تطيق المشي، فأرسلت أخاها عقبة رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه في هذا الأمر، فأخبرها النبي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس من العبادة، والله غني عن مشقة الأخت هذه التي ارتكبتها أو ألزمت نفسها بها، فعليها أن تحج وأن تهدي. نعم.
قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب.
نعم، هذه صورة أيضا من صور النذر الذي لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به لأنه يدخل المشقة على الإنسان. رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائر في الطريق رجلا يهادى بين اثنين. ما معنى يهادى بين اثنين؟ لا يستطيع المشي لكنه يمشي وهو متوكئ على اثنين، يده اليمنى على واحد ويده اليسرى على الآخر، يمشي بمساعدتهما. وهذا أمر غريب، هذا أمر غريب أن الإنسان بهذا الوضع الصحي وهذا التعب يمشي هذا المشي. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام استغرب منه لماذا لم يركب، قالوا إنه نذر أن يمشي وألا يركب، قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. أحتاج لماذا ينذر هذا النذر؟ يركب على دابة، وإن لم يستطع أن يركب فلا يجب عليه أن يلزم نفسه بالمشي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان يقتدي بهدي الشرع في مثل هذه الأمور. وإذا تتبعنا موارد الشرع كلها فإن لا نجد موردا واحدا ألزم الله سبحانه وتعالى فيه عباده بأمر فيه مشقة ظاهرة، ما فيه. إن الإنسان لا بد أن يقف طويلا، لا بد أن يقف في الشمس، لا بد أن يمشي على يديه ورجليه، هذه أمور تعذيب، هذه من التعذيب الذي لا يليق بهدي الشرع ولا بكرامة هذا الدين. والله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع عنا الحرج. فعندما ندخل الحرج على أنفسنا كأننا نكذب شرع الله الذي رفع فيه الحرج عنا، وهذا أمر زائد على ما أوجبته الشريعة، ولو كان خيرا لورد في موارد الشرع. لكن هذا الأمر الذي قد يتقرب به بعض الناس وهو خارج عن هدي الشرع، هذا لا شك أنه وإن صحبته النية الحسنة من الإنسان، الإنسان الذي نذر ذلك ما قصد به إلا التقرب إلى الله، لكن العبادة تؤتى من بابها، لا يتعبد الإنسان ولا يتقرب إلا بما شرعه الله. ولذلك قرر العلماء الراسخون أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع.
أن طاووس قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقود أن يقوده بيده.
نعم، يعني هذا إنسان فعل فعلا مخالفا لهذه الشرع، إنسان يقود آخر، ربما كان هذا الآخر أعمى أو متعب، هذا يقوده وضع خزامة في أنفه، يعني ربط حبلا في أنفه يقوده به كما تقاد الدابة، فقطعه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يمسك بيده، إذا أراد أن يقوده أن يمسكه بيده، لأن هذا الفعل فعل منكر، لأن هذا الفعل فعل منكر مخالف لهذه الشريعة ومخالف للكرامة الإنسانية التي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر خاصا ببني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الأمر مخالف لهذه الشرع، وهو دليل على أن كل أمر مخالف لهذه الشريعة لا يجوز الوفاء به إن كان نذرا، ولا يجوز التزامه حتى في غير النذر، لا بد أن يعمل الإنسان على وفق هذه الشريعة كما قلنا، إذا أراد أن يقود أعمى أو أن يقود محتاجا إلى ذلك فعليه أن يمسك بيده، لا أن يربط في أنفه حبلا يقود به كما تقاد الدابة. نعم، وهذا دليل أيضا على ما أن من كانت له ولاية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المؤمنين، من كانت له ولاية من الأمراء والحكام والولاة وأصحاب السلطة في مكان معين، أنهم إذا رأوا منكرا أنهم يزيلونه، النبي عليه الصلاة والسلام أزال هذا، قطعه بيده، لأن هذا منكر لا يحتاج لماذا صنعت ولماذا فعلت وتسمع منه لماذا هو يقوم، لا منكر، يعني في النهاية هو أمر منكر لا بد من إزالته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قطعه. ولذلك عندما العلماء بحثوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قالوا من هو الذي له التغيير باليد؟ تغيير باليد لمن كانت له ولاية، هذا هو واجب ولي الأمر أنه يغير المنكرات، أنه يعاقب على المنكر، ليس هذا لكل أحد من الناس، أنه كلما رأى منكرا أنه هو يقوم بتغييره، تصبح الدنيا فوضى، الحياة تصبح فوضى حينئذ. حتى الإنسان في ولايته الصغيرة في أسرته، كلكم مسؤول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، فالأب هو الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فإذا رأى منكرا في بيته يجب عليه أن يزيله، لا يترك هذا الأمر صورا فاضحة أو تصرفات لا تليق أو كلام لا ينبغي، كل هذا من واجبه، من واجبه بحكم مسؤوليته، وسيسأل الله سبحانه وتعالى كل راع عما استرعاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر هنا إلى مثل هذا الأمر، وهذا فيه تعليم للأمة أن كل من كانت له ولاية على شيء فرأى منكرا بينا، بعض المناكر هذه قد يختلف فيها، لكن المنكر البين عليه أن يزيله، هذا واجبه هو أن يستقبل.
باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبأنا حبيب المعلم حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال أبو سلمة مرة ركعتين. قال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال شأنك إذا.
نعم، هذه قصة وقعت في يوم فتح مكة، اليوم العظيم الذي أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله فيه من الخير والنصر والتمكين في هذه البلدة، بعد أن خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام أو أخرج منها، فهذا الرجل من الصحابة كان أسر في نفسه أنه إن فتح الله على النبي عليه الصلاة والسلام مكة أنه يصلي، أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس ركعتين. بيت المقدس بعيد من هنا، والصلاة صلاة الركعتين قربة لله سبحانه وتعالى، فهذا النذر ليس فيه معصية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرجل يقول ما قال، ويستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في حكم هذا النذر، النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أن هذا النذر فيه مشقة، مشقة على النذر، بين مكة وبين وبيت المقدس مسافة طويلة، خصوصا في ذلك الزمن، يعني ربما تبلغ شهرا مشي يعني على الإبل أو بسير الأقدام، مسافة طويلة حتى يصلي ركعتين ثم يعود، هذه قربة لكن فيها مشقة بالغة، مشقة بالغة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، صلها هنا في مكة، لأن أجر الصلاة في مكة أكبر بكثير من الصلاة في بيت المقدس، ويتحقق بها النذر. جوهر هذا النذر ما هو؟ صلاة الركعتين. قال صلها هنا. فأعاد عليه الرجل، نذرت أن أصلي إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلها هنا. فأعادها ثالثة الرجل مصر، قال شأنك إذن، ما دمت قد نذرت أن تصلي في بيت المقدس، وهذا ليس نذرا، النذر ليس نذر معصية، نذر طاعة، فشأنك إذن ما دمت قد رغبت عن التخفيف والتيسير الذي هو هدي الشرع، فأنت وما نذرت افعل ما تشاء وتحمل من المشقة ما يترتب على ذلك. وهذا دليل تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لإرشاد هذا الرجل مرتين أن يصلي هنا بدلا من أن يذهب إلى بيت المقدس، هذا دليل على أن الإنسان إذا نذر ما يخالف هدي الشرع أنه يرشد وأنه يعلم، لكن إذا أصر وليس في هذا النذر معصية فليتحمل ما يترتب على ذلك. ولا شك أن ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أنه هو الصواب وأنه هو الخير، لأنه موافق لهذه الشرع، الشرع الذي رفع الحرج والمشقة عن المكلفين، هو الذي يوافقه قول النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا. إضافة إلى أن الصلاة ها هنا فيها مزية أكبر من الصلاة في بيت المقدس، الصلاة هنا بمئة ألف صلاة، وبيت المقدس كما ورد بخمسمائة صلاة، فأيهما أولى بأن الإنسان يلتزمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما أصر هذا الرجل ولم يكن في إصراره على ما أصر عليه معصية ولا مخالفة للشرع، هو سيتحمل ذلك فليذهب فليوفي بنذره.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم حا وحدثنا عباس العنبري المعنى قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني يوسف ابن الحكم ابن أبي سفيان أنه سمع حفص ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف وعمر وقال عباس ابن حنة عن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حيية وقال أخبراه ابن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الرواية أخرى فيها زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه بأن أقسم له يمينا أنه لو صلى هنا لما ضره ولما انتقض نذره، وهذا كان فيه كفاية وكان فيه غنية لأن يتمسك الرجل بهذا الأمر. النبي عليه السلام أقسم له بأن هذا الأمر لا غضاضة فيه، ولو صلى هنا لكان خيرا له، لكنه أصر على ما أصر عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه وشأنه.
باب في قضاء النذر عن الميت. قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.
هذا حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ثابت في السنن عن أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر، يعني نذرت أن تفعل قربة لله ولكنها ماتت قبل أن تتمكن من فعلها، ماذا يصنع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقضى هذا النذر عنها، قال: اقضه عنها. وهذا بعمومه يشمل جميع أفعال الطاعات، يعني إن نذرت أن تتصدق، إن نذرت أن تبني مسجدا، إن نذرت أن تحفر بئرا، إن نذرت أن تصوم، أن تصوم. وسيأتي معنا موضوع قضاء الصيام في النذر. الصيام أيها الإخوة عبادة، سيأتي معنا في الأحاديث القادمة، لكن يعني هو مشمول بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة من قوله: اقضه عنها، يعني هذا يشمل حتى لو كان عليها صيام نذر أنه يقضى عنها. لكن سيأتي معنا أن بعضا من الصحابة استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام في صوم كان على أمهم فأذن لهم بقضائه، فالعلماء قالوا إن هذا الصوم إذا كان منذورا، إذا كان هذا الصوم منذور، يعني الإنسان التزم به، إن شفى الله مريضه، إن عاد غائبه، إن حصل له مقصوده، أن يصوم أسبوعا أو شهرا أو نحو ذلك، هو ألزم نفسه بهذا، هذا ليس من فروض الإسلام، ليس هو صيام رمضان ولا قضاء صيام رمضان، هذه لا تنذر، ما ينذر الإنسان أن يصوم رمضان ويقول: نذرت لله أن أصوم شهر رمضان، هذا مفروض عليه، ما يحتاج أن ينذره. لكن لو ألزم نفسه بأن يصوم لله تبارك وتعالى نذرا، هذا يجب عليه الوفاء به. لو أنه لم يوفي بنذره هذا حتى مات، فقال كثير من العلماء إنه يجب على أن ذريته وورثته من بعده يوفون بنذره هذا الصوم، يعني إذا كان الصيام مثلا شهرا وهم أربعة مثلا أو ثلاثة، كل واحد يأخذ 10 أيام، وإذا كان بعضهم غير مستطيع يأخذ من يستطيع يأخذ الباقي، المهم أنه يصام هذا الشهر عنهم. لكن إذا كان هذا الصوم فرضا وهو صوم شهر رمضان لم تصمه أو لم يصمه هذا المتوفى فإنه لا يصام عنه، لأنه لا يصوم. العبادات المفروضة التي ألزم الله بها العبادات الخالصة التي ليس فيها جانب مالي، لأن العبادات إما أن تكون مالية أو أن تكون بدنية أو أن تكون مركبة منهما، يعني تجمع بين الأعمال البدنية والأعمال المالية. العبادات الخالصة مثل الصلاة والصيام هذه ما تؤدى إلا من الشخص نفسه، لأنها واجب عيني، واجب على الإنسان بشخصه، لا يتأدى عنه بفعل غيره حتى ولو كان قريبا. لكن هنا الصيام وإن كان فيه شبه، صيام النذر وإن كان فيه شبه بالصوم المفروض من حيث الهيئة الشكل وطريقة الأداء، إلا أنه منذور لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، وإنما هو ألزم نفسه به المكلف، فهذا يمكن أن يؤدى عنه عند كثير من العلماء أنه يؤدى هذا الصوم عنه من ورثته بهدي الشرع ولا بكرامة هذا الدين. والله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع عنا الحرج، فعندما ندخل الحرج على أنفسنا كأننا نكذب شرع الله الذي رفع فيه الحرج عنا، وهذا أمر زائد على ما أوجبته الشريعة، ولو كان خيرا لورد في موارد الشرع، لكن هذا الأمر الذي قد يتقرب به بعض الناس وهو خارج عن هدي الشرع، هذا لا شك أنه وإن صحبته النية الحسنة من الإنسان، الإنسان الذي نذر ذلك ما قصد به إلا التقرب إلى الله، لكن العبادة تؤتى من بابها، ما يتعبد الإنسان ولا يتقرب إلا بما شرعه الله. ولذلك قرر العلماء الراسخون أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. أن طاووس قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده.
نعم، يعني هذا إنسان فعل فعلا مخالفا لهدي الشرع، إنسان يقود آخر، ربما كان هذا الآخر أعمى أو متعب، هذا يقوده وضع خزامة في أنفه، يعني ربط حبلا في أنفه يقوده به كما تقاد الدابة، فقطعه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يمسك بيده، إذا أراد أن يقوده أن يمسكه بيده، لأن هذا الفعل فعل منكر، لأن هذا الفعل فعل منكر مخالف لهذه الشريعة ومخالف للكرامة الإنسانية التي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر خاصا ببني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الأمر مخالف لهذه الشرع، وهو دليل على أن كل أمر مخالف لهذه الشريعة لا يجوز الوفاء به إن كان نذرا، ولا يجوز التزامه حتى في غير النذر، لا بد أن يعمل الإنسان على وفق هذه الشريعة كما قلنا، إذا أراد أن يقود أعمى أو أن يقود محتاجا إلى ذلك فعليه أن يمسك بيده، لا أن يربط في أنفه حبلا يقود به كما تقاد الدابة. نعم، وهذا دليل أيضا على ما أن من كانت له ولاية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المؤمنين، من كانت له ولاية من الأمراء والحكام والولاة وأصحاب السلطة في مكان معين، أنهم إذا رأوا منكراً أنهم يزيلونه، النبي عليه الصلاة والسلام أزال هذا، قطعه بيده، لأن هذا منكر لا يحتاج لماذا صنعت ولماذا فعلت وتسمع منه لماذا هو يقوم، لا منكر، يعني في النهاية هو أمر منكر لا بد من إزالته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قطعه. ولذلك عندما العلماء بحثوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قالوا من هو الذي له التغيير باليد؟ تغيير باليد لمن كانت له ولاية، هذا هو واجب ولي الأمر، أنه يغير المنكرات، أنه يعاقب على المنكر. ليس هذا لكل أحد من الناس، أنه كلما رأى منكراً أنه هو يقوم بتغييره، تصبح الدنيا فوضى، الحياة تصبح فوضى حينئذ. حتى الإنسان في ولايته الصغيرة في أسرته، كلكم مسؤول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالأب هو الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فإذا رأى منكرا في بيته يجب عليه أن يزيله، لا يترك هذا الأمر صورا فاضحة أو تصرفات لا تليق أو كلام لا ينبغي، كل هذا من واجبه، من واجبه بحكم مسؤوليته. وسيسأل الله سبحانه وتعالى كل راع عما استرعاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر هنا إلى مثل هذا الأمر، وهذا فيه تعليم للأمة أن كل من كانت له ولاية على شيء فرأى منكرا بينا، بعض المناكر هذه قد اختلف فيها، لكن المنكر البين عليه أن يزيله، هذا واجبه هو أن يستطيع.
باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبأنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال أبو سلمة مرة ركعتين، قال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال شأنك إذا.
نعم، هذه قصة وقعت في يوم فتح مكة، اليوم العظيم الذي أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله فيه من الخير والنصر والتمكين في هذه البلدة، بعد أن خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام أو أخرج منها. فهذا الرجل من الصحابة كان أسر في نفسه أنه إن فتح الله على النبي عليه الصلاة والسلام مكة أنه يصلي، أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس ركعتين. بيت المقدس بعيد من هنا، والصلاة صلاة الركعتين قربة لله سبحانه وتعالى، فهذا النذر ليس فيه معصية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرجل يقول ما قال، ويستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في حكم هذا النذر، النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أن هذا النذر فيه مشقة على الناذر، بين مكة وبيت المقدس مسافة طويلة، خصوصا في ذلك الزمن، يعني ربما تبلغ شهرا مشي يعني على الإبل أو بسير الأقدام، مسافة طويلة حتى يصلي ركعتين ثم يعود، هذه قربة لكن فيها مشقة بالغة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا في مكة، لأن أجر الصلاة في مكة أكبر بكثير من الصلاة في بيت المقدس، ويتحقق بها النذر، جوهر هذا النذر ما هو؟ صلاة الركعتين. قال صلها هنا، فأعاد عليه الرجل، نذرت أن أصلي إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلها هنا، فأعادها ثالثة الرجل مصر، قال شأنك إذن، ما دمت قد نذرت أن تصلي في بيت المقدس، وهذا ليس نذرا، النذر ليس نذر معصية، نذر طاعة، فشأنك إذن ما دمت قد رغبت عن التخفيف والتيسير الذي هو هدي الشرع، فأنت وما نذرت افعل ما تشاء وتحمل من المشقة ما يترتب على ذلك. وهذا دليل تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لإرشاد هذا الرجل مرتين أن يصلي هنا بدلا من أن يذهب إلى بيت المقدس، هذا دليل على أن الإنسان إذا نذر ما يخالف هدي الشرع أنه يرشد وأنه يعلم، لكن إذا أصر وليس في هذا النذر معصية فليتحمل ما يترتب على ذلك. ولا شك أن ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أنه هو الصواب وأنه هو الخير، لأنه موافق لهذه الشرع، الشرع الذي رفع الحرج والمشقة عن المكلفين، هو الذي يوافقه قول النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا. إضافة إلى أن الصلاة ها هنا فيها مزية أكبر من الصلاة في بيت المقدس، الصلاة هنا 100,000 صلاة وبيت المقدس كما ورد في 500 صلاة، فأيهما أولى بأن الإنسان يلتزمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما أصر هذا الرجل ولم يكن في إصراره على ما أصر عليه معصية ولا مخالفة للشرع، هو سيتحمل ذلك، فليذهب فليوفي بنذره. نعم.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم حا وحدثنا عباس العنبري المعنى قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني يوسف ابن الحكم ابن أبي سفيان أنه سمع حفصة ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف وعمر وقال عباس ابن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف
عن عمر
ابن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حيية وقال أخبراه ابن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الرواية أخرى فيها زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه بأن أقسم له يمينا أنه لو صلى هنا لما ضره ولما انتقض نذره، وهذا كان فيه كفاية وكان فيه غنية لأن يتمسك الرجل بهذا الأمر. النبي عليه السلام أقسم له بأن هذا الأمر لا غضاضة فيه، ولو صلى هنا لكان خيرا له، لكنه أصر على ما أصر عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه وشأنه.
باب في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها.
هذا حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ثابت في السنن عن أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر، يعني نذرت أن تفعل قربة لله ولكنها ماتت قبل أن تتمكن من فعلها، ماذا يصنع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقضى هذا النذر عنها، قال اقضه عنها. وهذا بعمومه يشمل جميع أفعال الطاعات، يعني إن نذرت أن تتصدق، إن نذرت أن تبني مسجداً، إن نذرت أن تحفر بئراً، إن نذرت أن تصوم. وسيأتي معنا موضوع قضاء الصيام في النذر. الصيام أيها الإخوة عبادة، سيأتي معنا في الأحاديث القادمة، لكن يعني هو مشمول بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة من قوله اقضه عنها، يعني هذا يشمل حتى لو كان عليها صيام نذر أنه يقضى عنها. لكن سيأتي معنا أن بعضا من الصحابة استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام في صوم كان على أمهم فأذن لهم بقضائه، فالعلماء قالوا إن هذا الصوم إذا كان منذورا، إذا كان هذا الصوم منذور يعني الإنسان التزم به إن شفى الله مريضه، إن عاد غائبه، إن حصل له مقصوده، أن يصوم أسبوعاً أو شهراً أو نحو ذلك. هو ألزم نفسه بهذا، هذا ليس من فروض الإسلام، ليس هو صيام رمضان ولا قضاء صيام رمضان، هذه لا تنذر. ما ينذر الإنسان أن يصوم رمضان ويقول نذرت لله أن أصوم شهر رمضان؟ هذا مفروض عليه، ما يحتاج أن ينذره. لكن لو ألزم نفسه بأن يصوم لله تبارك وتعالى نذرا، هذا يجب عليه الوفاء به. لو أنه لم يوفي بنذره هذا حتى مات، فقال كثير من العلماء إنه يجب على أن ذريته وورثته من بعده يوفون بنذره هذا الصوم. يعني إذا كان الصيام مثلا شهرا وهم أربعة مثلا أو ثلاثة، كل واحد يأخذ 10 أيام، وإذا كان بعضهم غير مستطيع يأخذ من يستطيع يأخذ الباقي، المهم أنه يصام هذا الشهر عنه. لكن إذا كان هذا الصوم فرضا وهو صوم شهر رمضان لم تصمه أو لم يصمه هذا المتوفى، فإنه لا يصام عنه، لأنه لا يصوم. العبادات المفروضة التي ألزم الله بها العبادات الخالصة التي ليس فيها جانب مالي، لأن العبادات إما أن تكون مالية أو أن تكون بدنية أو أن تكون مركبة منهما، يعني تجمع بين الأعمال البدنية والأعمال المالية. العبادات الخالصة مثل الصلاة والصيام هذه ما تؤدى إلا من الشخص نفسه، لأنها واجب عيني، واجب على الإنسان بشخصه، لا يتأدى عنه بفعل غيره حتى ولو كان قريبا. لكن هنا الصيام وإن كان فيه شبه، صيام النذر وإن كان فيه شبه بالصوم المفروض من حيث الهيئة الشكل وطريقة الأداء، إلا أنه منذور لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، وإنما هو ألزم نفسه به المكلف، فهذا يمكن أن يؤدى عنه. عند كثير من العلماء أنه يؤدى هذا الصوم عنه من ورثته، من ورثته. نعم.
قال حدثنا عمرو بن
نعم. لكن إن كانت العبادات مالية فإنها تؤدى عنه وتصح النيابة فيها، يعني إنسان عليه زكاة ما زكى مات، يؤدي ورثته الزكاة مما عنه. لو كان عليه حج، حج عبادة بدنية ولكن فيها جانب مالي، عبادة بدنية بمعنى أنه مشي إلى هذه المشاعر وأداء لهذه الشعائر بالطريقة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه جانب مالي أنه يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى مركب ويحتاج إلى مصاريف متعددة، فهذا جانب مالي. العبادات التي تتركب من الجانب المالي والجانب البدني تجوز النيابة فيها. لو مات الإنسان وهو لم يحج يحج عنه حج الفريضة، والعبادات المالية الخالصة مثل الزكاة تؤدى عنه، لكن العبادات البدنية الخالصة مثل الصلاة والصيام هذه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد إلا صوم النذر. إذا نذر الإنسان المسلم أن يصوم لله أياما معدودة ثم بعد ذلك توفي فإنها يمكن أن تصام عنه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
نعم، هذا من باب الوفاء بالنذر، وقلنا أن الصوم المنذور يقضى من غير الناذر، حتى إذا لم يتمكن الناذر أو مات قبل أن يوفي بنذره فإنه يؤدى عنه، لكن صوم الفريضة لا يتأدى إلا من الشخص نفسه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو.
نعم، وهذا الحديث أيضا يؤكد المعاني المتقدمة من أنه إذا مات الإنسان وعليه صوم نذر فإنه يصام عنه. لكن في هذا الحديث زيادة، هو أن هذه المرأة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تصدقت على أمها بوليدة، أما يعني أعطتها لأمها، فماتت أمها فورثتها هي، فرجعت إليها الوليدة، صارت من الميراث الذي أخذته. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تخشى من أن تكون هذه رجوع في الهبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق لها بين الرجوع في الهبة وبين أن تكون هذه عادت إليها بسبب من أسباب الملك الأخرى، عادت إليها بالميراث فلا حرج عليها. وقد تقدم معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مثل هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردتها عليك المواريث، ردتها عليك المواريث. ورجل أعطى لرجل آخر من المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه مالا لينفقه ليتصدق به، فقام الرجل ينفقه، فجاء ابن هذا المتصدق ومر فأعطاه الرجل هذا المال، أعطاه من هذا المال، فجاء إلى أبيه بهذا المال، أخذه صدقة وهو لا يعلم أن هذا من مال أبيه، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام فطيبه له، أن له هذا المتصدق له أجر ما تصدق، ولهذا الآخذ ما أخذ، أحله له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة تصدقت على أمها بهذه الأمة، ثم ماتت أمها فورثتها، وكان في ضمن هذا الميراث هذه الأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثرب عليها وبين لها أنها تحل لها لأنها عادت إليها بسبب آخر وهو من أسباب الملك وهو الميراث، لكن ما عليها من الصيام فإنه يحمل على صوم النذر، عندما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضائه أنه يحمل على صوم النذر، أنها نذرت أن تصوم ثم بعد ذلك ماتت قبل أن تؤدي ما عليها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذا النذر. نتوقف هنا لأن معنا عددا من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه.